أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند كلام الإمام ابن القيم في هذه الفائدة 73 حول كون الذكر حافظ وواقي من همزات الشياطين، وكيف أن الذكر هو أعظم ما يتسلح به العبد ليراغم الشيطان ويحرز الإنسان منا نفسه من كيد إبليس بهذه العبودية عظيمة الشأن والتي لها أثر عظيم في التحصن من كيد الشياطين. وذكرنا بعض ما ورد في ذلك من التحصينات الشرعية وبعض ما ورد عن سلفنا الصالح في ذلك، وتوقفنا عند قول الإمام ابن القيم. وقال بشر ابن منصور عن وهيب ابن الورد قال: خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال: فسمعت حسا أو صوتا شديدا، وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه، قال: واجتمعت إليه جنوده، ثم صرخ فقال: من لي بعروة ابن الزبير؟ فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات، فقال واحد: أنا أكفيكه. قال: فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثم أوشك الرجع فقال: لا سبيل إلى عروة. وقال: ويلكم، وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن. قال الرجل: فلما أصبحت قلت لأهلي: جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه، فإذا شيخ كبير، فقلت: شيئا تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وما سمعت، فقال: ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت: آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذا أصبحت قلت 3 مرات، وإذا أمسيت قلت 3 مرات. آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. قلنا بالأمس أن مثل هذا مما يمكن أن يؤخذ على سبيل الرقية، أن يقال مثل هذه الكلمات ويعلم ما يلي حتى لا يلتبس الأمر على بعضكم. يقول بعضنا: لماذا لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك؟ أليس في سنة النبي كفاية؟ أقول: بلى، إن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم غنية وكفاية، لكن إذا لم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، يعلم أن تأثير مثل هذه الكلمات لا يكون تأثيرا عاما، كما يفتح الله عز وجل على بعض عباده بالتعبد ببعض الأسماء مثلا، أو أن يرى بعضنا إذا قرأ بعض آي القرآن شيئا من السكينة والطمأنينة، كلما قرأ مثل هذه الآيات ربما يشعر بمثل ذلك. هذا أمر لا يعم، يعني البعض مثلا يقول: والله أنا كلما أقرأ سورة الشرح بالفعل ينشرح لها صدري، لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الشرح فإنه ينشرح صدره ويكون له كذا وكذا، لم يرد مثل ذلك. طالما لم يرد فهذا أمر لا يعم الناس جميعا، وإنما هذا لما قرأ سورة الشرح، والله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. هذا كان من شأنه أن قدر له أن يكون لمثل هذه الآيات تأثيرا عليه فكان، لكن هذا أمر لا يتفق مع جميع الناس. هكذا شأن الدعاء أيضا، وهكذا شأن مثل هذه الرقى. إذا قالها الإنسان هذا لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا وأخبرنا به. لكن كما يدعو بعضنا ببعض الأدعية ويكون لها تأثيرا، ولكنها أدعية غير مذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد ربه بمثل ذلك، هذه الأدعية ربما يكون لها تأثير على صاحبها وقائلها، لكن إذا أخبر بها غيره وقال والله كلما دعوت الله عز وجل مثلا باسمه سبحانه الفتاح وذكرت شيئا من مثل هذا وأخذت أقول كذا وكذا وكذا، يفتح الله عز وجل علي، وهذا يتناسب مع التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته. فلربما يكون مجتهدا في الدعاء ببعض الكلمات ويلح عليها ويكررها فيجد لها أثرا، فيظن أن هذه الكلمات إذا قالها كل أحد سيجد نفس الأثر. هذا لا يتحقق لأنه لم يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حل لإشكال يكثر الكلام عليه بأن يقال لماذا يورد الإمام ابن القيم مثل هذه الكلمات، لماذا يأتينا بمثل هذا عن سلفنا الصالح، ولماذا تجدون في كتب سير سلفنا أمثال ذلك كثيرة. أقول الواحد منهم ذكر ما كان يجد، وترون هنا أن عروة بن الزبير كان يصنع مثل هذا في خاصة نفسه، وأن وهيب ابن الورد لما رأى ما رأى كان هذا شيئا خاصا، لكن لم يقل الواحد منهم. مثلا إذا قلت يا عبد الله آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والله سميع عليم، فكل من سيقول مثل هذه الكلمات فسيحصن من الشيطان وسيكون له كذا وسيكون له كذا. إنهم لم يقولوا ذلك لأنهم لا يفترون على الله الكذب، هذا شيء وجدوه في أنفسهم فأخبروا به الناس لعل بعضا من هؤلاء يستفيد مثل ذلك ويوافق عندهم ما اتفق لهم. فهذا والله أعلم فيه جواب كاف لمثل هذا الكلام والإشكال الذي يرد على بعضنا إذا رأى مثل ذلك في كتب سلفنا الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وذكر أبو موسى عن مسلم البطين قال قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ من الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا الحديث إسناده مرسل وله شواهد، منها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه، وقال الترمذي حديث حسن غريب، والحاكم كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فزع أحدكم في النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وله شاهد آخر فيه انقطاع عند الإمام أحمد من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد وحشة، قال إذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فإنه لا يضرك وبالحري ألا يقربك. ونحو هذا عند الإمام مالك في الموطأ كتاب الشعر باب ما يؤمر به من التعوذ. هذا الإسناد إسناد مرسل ضعيف، لكن له هذه الشواهد ربما يتقوى بها، ولكن كما ترون أن الكلمات التي وردت في هذا الحديث وفي شواهده مختلفات. ها هنا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ من الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. إذا أراد الواحد أن يتعوذ مثل هذه المعوذات فلا ريب أن قولها، وعلى اعتبار أن الحديث ضعيف، أولى من قول ما يرد عن السلف مثلا، لأن هناك أمر يخفى على بعض طلبة العلم. نعم الحديث الضعيف مردود وغير مقبول، لكن هناك نسبة ربما تصل إلى نحو 49% أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب أن هذا ليس من كلامه. هناك نسبة وإن كانت حتى قليلة ولو 10% حتى، أن هذا ربما يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النسبة لا تشفع بأن يحتج بالحديث الضعيف، لا يحتج به. لكن إذا وضعنا هذا نصب العين وكلام ورد عن السلف، وكثير من آثار السلف بل أعظم آثار السلف لم تحقق لأنها وردت من طريق أو طريقين، وهذه الكتب إلى الآن لم تأخذ حظها من العناية التحقيقية التي حدثت في عصرنا هذا بفضل جهود أئمتنا، وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، وكيف أنه أحدث هذه الصحوة الإيمانية العظيمة، وكيف له قصب السبق في تنقيح السنة لعموم الأمة، وما تبناه من أمور صارت لها انتشارا عظيما في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كتب مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومشكل الآثار للطحاوي وغيرها مما ورد فيه آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم تأخذ حظها من التحقيق إلى وقتنا هذا كما هو الشأن في دواوين السنة. والسبب في ذلك معلوم، أن دواوين السنة حتى لم نفرغ من الآن كأمة الإسلام من تحقيقها، وكم من كتاب من كتب السنة يحتاج إلى هذه الجهود، ما زالت معاجم الطبراني تحتاج إلى تحقيق وتنقيح، وما زالت هناك مسانيد لم تأخذ حظها من ذلك، وهكذا. فإذا أوردنا هذا يرد علينا حديث ضعيف ويرد علينا أثر من أثار السلف، فأيهما يقدم؟ إذا قاله العبد أو أراد أن يستأنس بمثل ذلك وهو لا يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتب عليه ما يرد في مثل هذه الأحاديث من الجزاء، وإنما قاله على سبيل التعوذ أو التحصن أو نحو هذا، فلا بأس بمثل هذا إذا انضبط الأمر عنده كما ذهب أهل العلم في مسألة ضوابط رواية الحديث الضعيف والأخذ به في فضائل الأعمال ونحو ذلك، فلا يكون الحديث شديد الضعف ولا يثبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يرتب ما ورد في مثل هذه الأحاديث من فضائل ويعتقدها، وأن يندرج تحت أصل من أصول شريعتنا ولا يكون فيه مخالفة لأحكام الشريعة. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس بمثل هذا، فمثل هذه الأدعية ومثل هذه الأذكار لا بأس بذكرها، لكن لا شك أن يبدأ الإنسان بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك إن شاء أن يذكر مثل هذا فلا بأس ولا إشكال، أو بعد هذا يأخذ ما كان واردا عن سلفنا الصالح، بهذا الترتيب يكون الأمر أولى وأفضل. وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يهرب من الأذان، هذا ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، يعني ثوب هنا يعني أقيمت الصلاة، أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. أليس هذا ما يحدث؟ بالتأكيد بلى، هذا بالضبط ما يحدث لعموم وأكثر المسلمين في صلاتهم، هذا فعل الشيطان، وهذا من حظ الشيطان من عبادة أهل الإيمان. يهرب الشيطان من الأذان. وقال سهيل ابن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، وفي رواية إذا سمع النداء ولا وله ضرات حتى لا يسمع التأذين، والحصاص هو بمعنى الضرات، وقيل معناه شدة العدو وله سرعة في العدو يريد ألا يسمع. وقد ذكر أهل العلم أن الشيطان يدبر عند الأذان لألا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال القاضي عياض وقيل إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس، فأما الكافر فلا شهادة له. قال ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الأثار من خلافه. قال وقيل إن هذا في من يصح منه الشهادة ممن يسمع، وقيل بل هو عام في الحيوان والجماد، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان إدراكا للأذان وعقلا ومعرفة. وذكر أيضا أنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه. وقيل ثالثا إنما يدبر الشيطان ليأسه من وسوسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد، والله تعالى أعلم. هذه أقوال أهل العلم في تعليل لماذا يدبر الشيطان عندما يسمع الأذان. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استكثروا من لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا يستغفرون. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن أبي عاصم في السنة من طريق عثمان بن مطر عن عبد الغفور عن أبي نصير عن أبي رجاء عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد واهن جدا لأن فيه عثمان ابن مطر وهو ضعيف، وعبد الغفور وهو أبو الصباح وهو متروك، وأبو رجاء الذي يبدو أنه أبو رجاء العطاردي وهو مجهول لما يتبين لمن يراجع ترجمته في تهذيب التهذيب ونحوها من كتب الرجال. على كل حال هذا الحديث ضعيف جدا. وذكر أيضا عن إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال بين رجل مسافر إذ مر برجل نائم ورأى عنده شيطانين، فسمع المسافر أحد الشيطانين يقول لصاحبه اذهب فأفسد على هذا النائم قلبه، فلما دنا منه رجع إلى صاحبه فقال لقد نام على آية ما لنا إليه سبيل، فذهب إلى النائم فلما دنا منه رجع قال صدقت فذهب، ثم إن المسافر أيقظه أخبره بما رأى من الشيطانين فقال أخبرني على أي آية نمت، قال على هذه الآية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذه الآية أيضا إذا رقى الإنسان بها نفسه فلا بأس بمثل ذلك من جملة الرقى النافعة الواردة عن سلفنا الصالح. وقال أبو النضر هاشم بن القاسم كنت أرى في داري وهذه يستفاد بها في رقى المنازل يرقي الإنسان بها نفسه وبيته خاصة في أركان البيت. انظروا إلى هذا وانتفعوا بهذا الأثر وارقوا به منازلكم. فقيل يا أبا النضر تحول عن جوارنا، قال فاشتد ذلك علي، فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربي وأبي أسامة، فكتب إلي المحاربي إن بئرا بالمدينة كان يقطع رشاؤها أي يقل ماؤها وتنضب، فنزل بهم ركب فشكوا ذلك إليهم، فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه في البئر، إذن تأتي بإناء وتتكلم بهذه الكلمات التي سترد، فخرجت نار من البئر فطفئت على رأس البئر. قال أبو النضر فأخذت تورا من ماء ثم تكلمت فيه بهذا الكلام ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته، فصاحوا بي أحرقتنا نحن نتحول عنك، وهو بسم الله أمسينا بالله الذي ليس له منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائذ من الأبالسة ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يبغي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. إذن هذا ذكر التحصن في البيوت، وقد أورد ذلك من نثق في علمهم لا سيما في هذا الباب في باب الرقى كأمثال فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام ابن بالي في كتابه وقاية الإنسان من الجن والشيطان، وقد أورد مثل هذا وعزاه إلى كتاب الوابل هاهنا من جملة ما يرقى به البيوت، فاستمسكوا بمثل ذلك، فكل من يعاني من هذا الأمر فعليه بمثل هذا وفيه القانون الذي ذكرت، فإن لم ينتفع بمثل هذه الكلمات أو لم يكن لها أثر عظيم فليس عليه من شيء في ذكرها ولا في تركها، أن يتعوذ بالمعوذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قراءة سورة البقرة في البيوت ومن مثل العناية الخاصة بالتحصينات الشرعية لا سيما أذكار النوم ونحوها فيكون خير وبركة، وإذا جمع بين هذا وذاك فلا بأس ولا حرج. فهذا بعض ما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله تعالى. بهذا يكون قد انتهى الإمام ابن القيم بهذه الفوائد 73 انتهى من ذكر فوائد الذكر، ثم انتقل الإمام ابن القيم فقال ولنذكر فصولا نافعة تتعلق بالذكر تكميلا للفائدة، فقال 74 الذكر نوعان، أحدهما ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به تبارك وتعالى، وهذا أيضا نوعان، أحدهما إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث نحو أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونحو ذلك، فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه نحو سبحان الله عدد خلقه، فهذا أفضل من مجرد سبحان الله، وقولك الحمد لله عدد ما خلق في السماء وعدد ما خلق في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما هو خالق أفضل من مجرد قولك الحمد لله، وهذا في حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. هذا الحديث رواه الإمام مسلم، وفي الترمذي وسنن أبي داود عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح بها فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا الحديث في إسناده مقال قد أورده الترمذي وقال حديث حسن غريب من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعة، ولكن في إسناده خزيمة قيل مجهول، ومن يأخذ بتحسينات سلفنا يقول بأن هذا الحديث مقبول على اعتباره أن الإمام الترمذي قد حسنه، لكن عند النظر الحديثي نجد هذا الإشكال، فإسناده من حيث البضاعة الحديثية ضعيف، إلا أن يقال أن الإمام الترمذي ربما كان عنده طريقا أخرى أو شواهد أخرى لهذا الحديث ومن أجل هذا حسنه. فإذا ذكر مثل ذلك فلا بأس بأن يقال مثل هذه الكلمات أيضا كما تقدم بيانه. يقول العبد ويسمى هذا بالذكر المضاعف، أن يذكر هذه التسبيحات أو التحميدات أو التهليلات أو الحوقلة أو التكبيرات أو نحو من هذا، ويقيدها أو يذكر فيها مثل هذه الأعداد: عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق في السماء، عدد خلقه، رضا نفسه، زنة عرشه، مداد كلماته. هذا أفضل من أن يذكر الله سبحانه وتعالى تسبيحا وتحميدا وتهليلا دون أن يذكر مثل هذا. يقول ابن القيم: 75 الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، هذا النوع الثاني، نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته، ونحو ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به على نفسه وبما أثنى به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة كما تعرفون يا جماعة المسلمين. وهذا النوع أيضا 3 أنواع: حمد وثناء ومجد أو تمجيد. فالحمد لله الإخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضاء به، فلا يكون المحب الساكت حامدا ولا المثني بلا محبة حامدا حتى تجتمع له المحبة والثناء، يحبه ويثني عليه، فإن كرر المحامد شيئا بعد شيء كانت الثناء، فإن كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدا. وقد جمع الله تبارك وتعالى لعبده الأنواع 3 في أول الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. انظروا إلى هذا الأمر الجليل الشأن، كثرة حمد الله سبحانه وتعالى توصلك إلى مقام الثناء، والثناء على الله ومدحه سبحانه بصفات الجلال والكبرياء والعظمة والملك بهذه الصفات، إذا مدح العبد ربه بها كان ذلك دلالة على إكباره لربه وتعظيمه لربه وإجلاله لربه وتمجيده لربه، وهذا أمر ينتفع به العبد أيما انتفاع، لا سيما إذا وجد في نفسه ضعفا، فإذا هو أجل ربه وأكبره كان في ذلك دافعا له لكي يذل وينكسر بين يديه ويخضع له ويتعبده بهذا المقام الرفيع، مقام الافتقار والذل والانكسار. فهذا أولى بكل واحد منا. أخذنا الآن فائدتين: فائدة في الذكر كيف يكون، كيف أننا علينا أن نثني على الله سبحانه وتعالى، ننشئ هذا الثناء بمثل التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، وأن نذكرها ونقول مثل عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي كما ورد. الأمر الثاني أن نكثر من حمد الله سبحانه وتعالى مثل هذه الصيغ، وإذا وفقنا لمثل ذلك ارتقينا إلى مقام الثناء، وإذا وفقنا لمثل الثناء بصفات الجلال والعظمة والكبرياء فقد وصلنا إلى مقام التمجيد والتكبير والإجلال، وهذا يعود علينا بأن نرزق مثل هذه المقامات العالية في توحيد ربنا وفي إجلال ربنا، وهذا مما ينتفع به كل أحد كما ذكرنا. قال ابن القيم: 76 من الذكر ذكر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضا نوعان، أحدهما ذكره بذلك إخبارا عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ووصى بكذا، وهذا مما يقال في مقام الدعوة وفي مقام التبليغ عن الله ورسوله وفي باب التعليم للناس أوامر الله ونواهيه، فهذا ينبغي أن يليه أهل العلم والدعوة، يليه الاهتمام، وأن تكون نيتهم هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى إخبارا بأوامره ونواهيه وما يحب وما يسخط وما يرضى. والثاني ذكره عند أمره فيبادر إليه، وعند نهيه فيهرب منه. فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر. يعني إذا سمع الأمر فذكر الله سبحانه وتعالى وبادر بتنفيذ الأمر وبامتثاله، فهذا شيء سوى أن يقول العبد يا عباد الله إن الله أمر بالصلاة والزكاة ونهى عن الفواحش، والله يحب من العبد أن يذكره ويسخط عليه إذا لم يسأله، ويرضى من العبد أن يأكل الأكل فيحمد الله عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمد الله عليه. هذا إخبار. أما إذا كان الأمر سمع حي على الصلاة فبادر بترديد الأذان وبادر بالامتثال للأمر فهذا ذكر. وعند النهي إذا سمع العبد منا مثلا خبر عن بعض من يقعون في المعاصي فقال اللهم احفظنا، اللهم استرنا، اللهم لا تفتنا، اللهم نعوذ بك من كذا وكذا، فيهرب من هذه النواهي ويفر منها في الواقع فيجنب نفسه تلك الفتن، فهذا نوع من الذكر. يقول ابن القيم فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه. قال فائدة: فهذا الذكر من الفقه الأكبر، وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية. ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. فهذه خمسة أنواع، هي تكون بالقلب واللسان تارة وذلك أفضل الذكر، وبالقلب وحده تارة وهي الدرجة الثانية، وباللسان وحده تارة وهي الدرجة الثالثة. إذن عندنا خمسة أنواع ذكرها ابن القيم الآن، وهي ترد بثلاثة طرق. الخمسة أنواع: إنشاء الذكر من نحو سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم ونحو هذا. الأمر الثاني الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته، الله يرحم عباده، الله يغفر لهم، الله أفرح بتوبة عباده. الأمر الثالث الإخبار بأمره ونهيه، الله أمر بكذا ونهى عن كذا. الأمر الرابع الذكر عند الأمر وعند النهي، عند الأمر بالامتثال وعند النهي بالاجتناب. الأمر الخامس ذكر آلاء الله وإنعامه، وأما بنعمة ربك فحدث، وتحبيب الله لقلوب عباده، اللهم اجعلنا سببا لتحبيبك إلى قلوب عبادك، اللهم اجعلنا سببا لتحبيبك إلى قلوب عبادك. وهذا نوع آخر. فهذه خمسة أنواع لذكر الله سبحانه وتعالى، تأتي بثلاثة طرق: إما أن يقولها العبد وقد اتفق قلبه ولسانه، وإما أن يكون بقلبه فقط، وإما أن يكون بلسانه وحده فقط. فهذه ثلاث طرق على العبد أن يجمعها، يجمع الخمسة أمور ويجتهد في أن يكون هذا بقلبه ولسانه، فتجتمع له الفضائل كلها. يقول ابن القيم: فأفضل الذكر ما توطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات. وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا من هذه الآثار، وإن أثمر شيئا منها فثمرة ضعيفة. إذن نهتم اهتماما كبيرا عظيما بهذا الأمر، جمع القلب عند الذكر. أريد أن نختم هذه الفائدة ببعض الحواشي حتى ننتفع بها في هذا المقام. فأقول ابن القيم ذكر 5 أنواع من الذكر، وهناك نوعان آخران يمكن أن نضمهما إلى الأنواع الخمسة التي ذكرها ابن القيم، منها ذكر الدعاء والاستغفار. فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بإسناد حسن: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الذكر أفضل من الدعاء، فالذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته. فالدعاء الذي تقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد. فإذا انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل الداعي إلى الرب بصفات كماله وإحسانه وفضله. الأمر السابع ذكر الرعاية، مثل قول الذاكر: الله معي، والله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله مراقبي، الله شاهدي، ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله. وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس. والأذكار النبوية تجمع كل هذه الأنواع السابقة، فإنها تتضمن الثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال والتصريح به والثناء والحمد والتمجيد والمدح وغير ذلك. والأذكار النبوية متضمنة أيضا لكمال الرعاية ومصلحة القلب والتحرز من الغفلات والاعتصام من الوساوس والشياطين. فإذا عرفت عبد الله أنواع الذكر فاحرص على الجمع بينها ليجتمع فيك الخير، فكيف تذكر الله ذكرا يجتمع فيه هذا الخير كله؟ قلنا ينبغي أن يكون هذا الذكر مجتمعا فيه القلب واللسان. كيف يستطيع الإنسان أن يحضر قلبه ليستوعب الذكر؟ الجواب: هذا يكون بأمور. أولا التفكر في معنى الذكر، وهذا ما سوف نصنعه إن شاء الله تعالى حينما نبدأ في شرح الأذكار النبوية، حتى نتفهم هذه المعاني الجليلة التي تضمنتها تلك الأذكار التي ربما تعودناها ونذكرها هكذا والقلب لاه غافل. الأمر الثاني استحضار مشهد معية الله: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه، كما ورد ذلك في سنن الإمام ابن ماجه وصححه الألباني. استحضار المعية وأن الله معك الآن يجعلك تجمع قلبك ويحضر القلب عند الذكر. الأمر الثالث الأخذ بالأسباب في هدوء المكان والبعد عن الشواغل وإصلاح النية، يعني لا يذكر والجو من حوله ملبد بالغيوم، هناك من يتكلم وهناك من يتحرك وهو مشغول أصلا بكذا، إنما الذكر الذي يقع ويكون له التأثير وحضور القلب يحتاج إلى هدوء، يحتاج البعد عن المشاغل، ويحتاج أن يصلح نيته عند الذكر فيستحضر النوايا والفوائد تلك التي ذكرناها ويحصلها الذاكر لله عز وجل. الأمر الرابع التفكر في الأجر الحاصل ابتداء من ذكر الله لك حتى الوعد الحاصل على نفس الذكر، يعني إذا عرف أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وإذا قال العبد سيد الاستغفار فإنه تغفر له ذنوبه وتحق له الجنة إذا قالها خالصا من قلبه نحو ذلك، يستحضر هذا الأجر ليحتسب، فيعينه ذلك على حضور القلب. ثم بعد الاجتهاد وبذل الوسع واستنفاذ الجهد وبذل الطاقة لحضور القلب، إن لم تتمكن فاذكر الله باللسان واستمر، ومع الاستمرار وإظهار الافتقار والتألم والتضرع لله سيحضر القلب حتما. ولا تقل يا عبد الله حاولت، بل اصبر ثم صابر ثم رابط، ومن أدام الطرق الباب فتح له الكريم الباب. ويكون الذكر أفضل وأكمل وأكثر أجرا حين يكون بحضور القلب والبعد عما يشغل الإنسان، حتى يستحوذ الذكر على القلب واللسان والهمة والعقل، فكأن كل ذرة في العبد تسبح بحمد الله وتذكره وتنطق بحمده وتمجده، فهذا هو الذكر التام الذي يحصل به الأجر التام. فاحرص يا عبد الله واجتهد، ولا تقل سأحاول، بل قل أنا لها أنا لها، وكن فارس هذا الميدان، ميدان الذكر للرحمن. ومن أسباب حصول الحضور القلبي الانضباط بضوابط الذكر، ومن أهمها الالتزام بالهيئة الشرعية والألفاظ المأثورة عن خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم دون الخروج عن ذلك. فمن ضوابط الذكر أن يثني العبد على الله سبحانه وتعالى بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأفضل مطلقا والأحسن والأسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 22 صفحة رقم 510، يقول: لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع. فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء، وسالكها على سبيل أمان وسلامة، والفوائد التي تحصل بها لا يعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان، وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون واجعلها عبادة راتبة. انظروا إلى هذا، يقول للناس قولوا كذا ويجعلها عبادة راتبة، فهذه هي البدعة الإضافية التي لا تصح. أما ما ذكرنا من مثل أقوال بعض السلف، وقلنا نستأنس بمثل ذلك، ولا يكون وردا ملزما حتميا، ولا يرتب الإنسان ما ذكره هذا الرجل من الصالحين من أنه لما داوم على كذا شعر بكذا أو نحو هذا، لا يقال إن هذا مثل ذاك، إنما إذا جعلها عبادة راتبة وقيدها للناس فإن ذلك يكون داخلا في مسمى الابتداع الإضافي، فيواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس. وهذا كالصنيع أوراد الصوفية المعلومة التي فيها بعض هذه الهيئات، لا بد أن يقول القائل منهم مثلا كما عند بعض طرقهم، يقول صلاة الفاتح لما أغلق فيقول كذا، فمن يصنعها ينال كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا مما لم يأتي عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما أنزل الله به من سلطان، بل هذا ابتداع في الدين لم يأذن الله به. ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا جاهل، لا يعدل عنها إلا جاهل أو مفرط أو متعد. فهمنا هذا؟ ولا شك أن باب الدعاء توقيفي لا ينبغي الخروج فيه عما رسمه الشارع في الجملة، والمقصود بالدعاء هنا الأدعية الراتبة التي تتكرر ويلازمها المكلف، أو التي تختص بوقت معين أو وظيفة معينة أو صفة معينة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما مطلق الأدعية التي تحصل من المكلف بدون تحر وملازمة فهي ليست توقيفية، ويجوز فيها الاجتهاد والدعاء والذكر بما يشاء، حتى ولو أنشأه من عند نفسه أو اقتبسه من غيره، لكن الأفضل الالتزام بالمأثور، وإلا فقد استبدل الداعي الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال الإمام النووي رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من المسألة ما شاء، قال الإمام: فيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثما. هذا مذهب الشافعية ومذهب جمهور الفقهاء. عرفنا هذا الضابط لهذه المسألة، وكيف أن الأذكار النبوية والأدعية النبوية لا شك أنها الأفضل. أما ما ورد عن سلفنا الصالح فلا بأس، فليتخير من المسألة ما شاء، لكن لا يقيده بوقت أو يقيده بعدد معين يلتزم يوميا بشكل معين. أما أن يقال مثلا: يا عباد الله أكثروا من الاستغفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فإذا قال الداعية للناس يا عباد الله أكثروا من الاستغفار، فليقل الواحد منكم اليوم 1000 مرة مثلا 1000 مرة استغفار، أو 500,000 أو نحو هذا. إذا ذكر هذا على سبيل تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم استغفارا كثيرا، فأراد أن يقول العبد هذا كثيرا بأعداد كثيرة فقال مثل هذا، فلا يقال في مثل هذا أنها بدع وأن هذا تقييد وأن هذا كذا وكذا. يا عباد الله، التقييد الذي هو بدعة إضافية أن يحد الرجل الداعي أو العالم أو من يذكر ذلك للناس يحده بعدد ويوقف عليه الأجر، ويعتقد الناس أنهم إذا لم يقولوا الاستغفار 1000 مرة فإنهم سيحرمون الرزق كذا، فلابد أن يقولوا 1000 أو يقولوا 2000 إذا فهموا مثل ذلك، فهذا الذي يدخل في هذا النطاق. أما أن يفسر مثل هذا على سبيل التكثير لعبادات الناس وحتى يفهم الناس معاني تلك الأحاديث ويجتمعون ويجتهدون في طاعة الرحمن فلا بأس ولا حرج، لأن هذا ليس هو التقييد البدعي الإضافي الذي ورد به النهي. لعل هذا الأمر يبين لكم كثير من الإشكاليات التي طرأت على بعض الناس ولم يفهموا أشياء من مثل ذلك، فوقعوا في لبس ووقعوا في أخطاء لأنهم لم يفهموا البدعة ولا ضوابط البدعة. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. أكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.